الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم ونعمن عليه. كان الكلام في أقسام المالية والصفة المالية، أقسام المالية والصفة المالية التي تحرم في الديون، الربا القرضي أو ربا الديون. وكما مر ليس البحث في الربا وربا الديون، وإنما البحث في أنواع الصفة المالية. المالية صفة لها حالات وأنواع وأقسام، وكيف هذا التنوع والتكثر في الصفة المالية يؤثر على بحوث معاملية كثيرة. الهدف هذا في الحقيقة، لأنه الشيخ استعرض إشكاليات في جملة من الأعواض أو الأجناس، هل يقع عليها البيع أم لا أو الإجارة. جهة الإشكال هي تنوع الصفة المالية، مثل بيع الكلي أو بيع إجارة جعل عمل الحر ثمن في البيع أو في الإجارة أو غير ذلك. فإذا بحث التنوع في الصفة المالية بحث مهم. فاستعراضنا لأقسام الزيادة المالية في الربا الديون من باب الاطلاع والتنبه واليقظة إلى كيفية التنوع، إلى كيفية تنوع الصفة المالية من هذا الباب. فكنا في مبحث الرهن، بمناسبة يجرجر البحث إلى نكات معاملية أخرى. كنا في بحث الرهن، لما يسمى الرهن؟ هي مسائل ابتلائية بعد تأجيلها ومن جهة يعني غير مفيد، وإقحامها لابد من باعتبارها مسائل ابتلائية، وهي مرتبطة بنحو أو بآخر بالصفة المالية. فلما يسمى العرف، يسمي العرف القرض رهن. لما يسمي رهن؟ كما أنه يعني بعبارة أخرى في المعاملة الواحدة لما تنبثق هناك تسميات معاملية متباينة؟ وما هو المدار على ماذا؟ يعني طبعا هذا مبحث في نفسه مستقل مهم، كما مر بنا أمثلة كثيرة. الوديعة تسمى وديعة وتسمى قرض، بلحاظ المالية الكلية وديعة، بلحاظ شخص العين النقدية تسمى قرض. ومر اختلاف الفقهاء في قرض الأعيان الشخصية غير قرض النقود. نلاحظوا في ذهن البيئة المالية عندما تقول قرض فقط وفقط ينسبق الذهن إلى الجهة المالية، بينما هم قالوا لا، في القرض يمكن أن يتصور قرض العين الشخصية. عين شخصية تقرض، تستقرض وتقرض، أي إقراض يصير فيها يصير. فما العوض؟ العوض مالية هذه العين الشخصية، هي بيع لو لا ليس بيع، أن ماليتها القيمة الواقعية لها. ويمكن إقراض الشيء المثلي. افترض دار معينة شخص تأتي يشتريها عندك، تأتي يقول هذه الدار أقرضنيها، يصير يعني؟ يصير تستقرض منك الدار، مو ليست وديعة عارية، ليست عارية عفوا، قرض قرض يستقرضها. لما يستقرضها طبعا لا أقول كل الفقهاء يقبلون، بس قولان مشهوران، قول لا يقبل قول يقبل. فتقرض العين الشخصية في ذمة المستقرض، المقترض في ذمة المقترض، مشغولة تكون بالقيمة المالية السوقية الواقعية لهذه الدار. ولو أتى صاحب الدار بعد 10 دقائق بعد ساعات قال ارجع لي داري، ليس له حق أن يسترجع الدار، وإنما فقط إذا له حق أن ماذا؟ أعطيه قيمة الدار. لماذا؟ سأما يتوسع في القرض، يتوسع في هذه لكي يبين أين هي المالية وأحكامها وأين هي أحكام الأعيان. في القرض عندما يكون يقولون القرض جائز، ليس مرادهم أن العين المقروضة جائز الرجوع فيها، لا، القرض جائز يعني عوض القرض يستطيع أن يسترجع في أي وقت المقرض الداين، وإلا نفس العين المقترضة القول الأشهر فيها وهو الصحيح لا، ليس العقد القرض جائز فيها، لازم المقترض الذي تتملك العين يريد أن يرجعها له، له أن يردها يرجعها، لكن ليس ملزم بإرجاع نفس العين، وإنما ملزم بإعطاء قيمة العين. هذه نكات أكون لابد نفكك فيها. فلاحظ في نفس القرض الجواز في المالية أن يستردها يأخذ العون، لا الجواز في نفس العين المقترضة، لا عين المقترضة لزوم. هذه نكات لازم نلتفتها. جيد. ف إذا في القرض الجهة المالية والحضارة ينسبق في ذهننا في القرض ماذا؟ وبحث القرض هم بحث حساس، لأن البنوك والصيرفة والربا والسوق، يعني البحث القرض وبحث الربا القرضي أمر حساس فيها. نعم. ففي إذا لماذا يسمى القرض رهن عند العقلاء في البيئة المالية؟ القرض يتعلق بشخص العين، شخص العين قرض في مقابل عوض الجهة المالية فيه. فإذا في القرض هناك لحاظ لشخص العين المقترضة، وإن كان في عوض القرض ضمان القرض، عوض القرض ضمان القرض، لا تلحظ شخص العين، إنما يلحظ الجهة المالية الكلية فيه. فلا نظن أن في القرض، نعم، لا تلحظ شخص العين، تلحظ شخص العين. هل يمكن اقتراض الكلي في الذمة يقترض؟ سايب بحوث جديدة مثل القرض، ما لا مانع، لأنه معترك البنوك والصيرفة والبيئة المالية موجودة في هالمسائل. هل يمكن اقتراض العين الكلي في الذمة؟ متى يسوغ الاقتراض؟ نفس العين المقترضة نفس العين المقترضة مو شيء آخر، نفس العين المقترضة يمكن يعني اقتراضها. متى يسوغ؟ مثلا أحد الديان عند الدين على المديون، هذا الداين يملك ماذا على المديون؟ يملك مالا في ذمة من؟ ذمة المديون. يمكن أشك تصوير، ما أقول لك البت كدردشة علمية، يمكن لطرف ثالث يقول للداين أقرضني دينك على المديون. هو لما يقترض سيكون هو يتملك في ذمة زيد، ذمة المديون يتملك، هو يتملك في مقابل أن هذا المقترض الجديد، بس هو بيكون مديون جديد لمن؟ للداين. ولكن هنا الطرف سيكون ده المديون الثاني، هو دائن ثاني لشبيه بالحوالة تقريبا، هذه باب الحوالة يعني ربما يقال من القبيل. المهم أن في القرض أصالة غالبا يلحظ شخص العين، لا يلحظ الجهة المالية ماذا؟ الكلية. حتى هنا في اقتراض الكل في الذمة لوحظ الشخص ذمة معينة، مو كل ذمة، مو ليس كل في الذمة في أي ذمة. جيد. لكن في عوض القرض يلاحظ ماذا؟ يلاحظ الجهة المالية الكلية. عوض القرض يلاحظ الجهة المالية الكلية. جيد. كيف يصير القرض رهن؟ كيف يصير القرض رهنون؟ القرض يمكن يكون رهن، وما هو فحور أو ما هو معنى ماهية الرهن، مقتضى ماهية الرهن، فحوى مقتضى ماهية الرهن ما هو؟ الرهن هو هكذا، أن أنت تستلم مال معين من المرتهن، من الراهن، من المرتهن، المهم تأخذ مال وثيقة على المديون لما كي عين معينة مثلا، كي إن لم يسدد المديون دينه تستوفي أنت دينك من ماذا؟ من الوثيقة. فالرهن وثيقة للدائن على المديون، وثيقة لطيف، هذه وثيقة ليست كتبية، هذه وثيقة ماذا؟ هذه وثيقة مالية، المال هو بنفسه وثيقة، مال عين معينة وثيقة، وثيقة، وهذه وثيقة تكوينية بعد لا تلاعب فيها، بخلاف الوثائق الورقية قد يقع فيها تلاعب. لا، هذه تلك وثائق اعتبارية، هذه وثيقة ماذا؟ تكوينية. الله، أصل فلسفة الرهن هو هذا، أنه وثيقة تكوينية. هنا القرض يمكن أن يؤدي مؤدى الرهن بأي حال، أن بين الدائن والمديون، المديون سيعطي الدائن سيارة مهمة أو عين يستأجرها مهمة كالسيارة كشيء آخر، وهنا فيه وربما هذا المستأجر مهمل ما يراعي صيانة السيارة أو صيانة الدار أو صيانة أي عين مستأجرة، فهذا مالك الدار أو مالك العين لكي يجبر مخاطرة إيجار عينه للمستأجر المهمل أو غير مهمل أو المجهول، ماذا يصنع؟ يأخذ من المستأجر وثيقة مالية، يأخذ من المستأجر وثيقة مالية كي إذا أتلف العين أو أحدث تلف في صفات العين يستوفي من هذه الوثيقة. أو ربما لا يسدد الإيجار، من قال هذا ضامن لهذا المستأجر يسدد الإيجار؟ قد ما يسدد الإيجار. فالمؤجر يأخذ على المستأجر ماذا؟ وثيقة مالية، وثيقة مالية. هاي الوثيقة المالية طبعا إذا لم يحدث مخاطرة أو تلف هذا المستوثق المؤجر يرجع الوثيقة كما هي. هنا لاحظ القرض من المؤجر، المؤجر يأخذ قرض من المستأجر يسمى رهن بالتالي في العرف. يعني دور القرض دور وظيفي يؤدي مؤدى الرهن، من ثم يسمى في العرف بجزم، يعبر عن قرض من صاحب الدار. صاحب الدار يقترض، يكون مديون، يقترض من المستأجر رهن. رهن يعني هذا القرض يكون وثيقة. فبهذا اللحاظ في البيئة المالية العرف العقلائي يقولون هذا قرض وهذا رهن، نفس القرض وثيقة استيثاق بس متعاكسة. هنا موج صاحب الدار موجر، المستأجر مستأجر، المستأجر يكون مقرض، والموجر يكون مقترض، عكس يعني. في الإيجار الطرف الأصلي هو صاحب الدار، طرف التبعي من القبول، قبول المعنوي، التبعي هو المستأجر. لكن في القرض العكس، المقرض هو الأصلي والمقترض هو التبع أو الإيجاب المعنوي. المهم هذا القرض يأخذه المؤجر، لماذا يأخذ قرض من المستأجر؟ لكي يكون وثيقة بيده، إما وثيقة على دفع أجرة الإيجار أو وثيقة إذا أحدث المستأجر تلفات في الدار أو شيء آخر. بالتالي من يضمن؟ إذا أحدث تلفات في الدار تأكل ربما قيمة الإيجار كلها أو نص قيمة الإيجار وما استفاد شيء. فلابد هو يستوثق، يستوثق على أصل العين ويستوثق على ثمن الأجرة، من أحوال أجرة شهور أو كذا المجرة. فإذا أصل فكرة الرهن هكذا. ربما عارية، إنسان يعطي بيته عارية لأحد لكنه لا يضمن هذا المستعير يكون يعني غير مهمل مراعي، ضد الإهمال ماذا؟ المحافظة. شنو؟ محافظ مراعي. صحيح عارية بس هذا أبدا أبدا مطنش. صح صح أنت محتاج أن نعطيك عارية بس مو هيك يعني، فأعطني وثيقة، أعطني وثيقة مالية كي إذا حدثت أنت بالدار تلف أخذ. أنا عارية أعطيك إياها بس أنا أعطيك عارية للمنفعة، مو بعد تتلف لي أمور في المنزل تقعد شهر تقعد سنة ما يخالف، خذ أبقى سنة بس إذا أحدث تلف معين أعطني وثيقة. فالعارية أيضا تحتاج إلى وثيقة، فالوثيقة إذا كانت موجودة ما يتملكها الطرف من تكون قرض، تكون بس رهن محض. أما هنا صار القرض رهنان، هذا مالك الدار يعطي عارية لمستعير، استدار سيارة صديق إلى كذا، بس يدي به مهمل يقول أعطني رهن، أعطني وثيقة رهن، ما تدعم بها إيش تسوي بها، إيش تسوي بالسيارة ما أعطني وثيقة رهن ولا مجرى، فيأخذ وثيقة على العارية لسلامة العارية، تريد عارية ما يخالف خلي عارية. فهذه إذن هنا لما سموا القرض رهن؟ لأنه يؤدي مؤدى الرهن، يستوثق به. الكلام هنا الآن، فهل الفقيه يتعامل مع القرض أنه رهن أو أنه قرض أو ماذا؟ وهل يمتنع أن يتوسع الرهن من عين الله، من عين لا يتصرف فيها إلى عين يتصرف فيها؟ الفقهاء في بحث الرهن قالوا العين المرهونة ملك للمديون وليس للدائن. هو ماذا لو ملكه، ملكه كقرض وليس مجان، ما المانع؟ سأنا مبحث في الرهن على كل. فهل هذا توسع لما هي معاملية تشمل ما هي معاملية ثانية أو ماذا؟ هذه إثارة تسترعي البحث المستجد في أبواب المعاملات، يمكن واحد يعني يقيم بحث. زاوية أخرى من هذه الأمثلة، زاوية أخرى في هذه الأمثلة التي مرت بنا، التي هي الودائع البنكية. لماذا هذه التسمية في البيئة المالية البنكية المصرفية؟ هذه الإثارات الأخوة اللي يسجلوها تحتاج لمتابعات، ويمكن تنقيحها وتحريرها، وبالتالي تتوسع البحوث المعاملية جذريا يعني بنيويا انصافا، إذا الأخوة دونوها ولو خلوها كمسائل، هي مو مسائل، هي أبواب عالقة نقدر مو مسألة، هي كانها مثل باب بس تحتاج إلى متابعات علمية وتوسعة، مثل ما مر بنا الإثارة اليوم الأولى، القرض يشمل الكل في الذمة أم لا؟ الإثارة مرت بنا وإثارة مهمة. إثارة ثانية، الرهن في العين المرهونة يمكن أن يكون مملوك للدائن بس على نحو القرض أو لا يمكن؟ هل موجبة؟ يمكن أن تكون الوثيقة حتى ليس القرض، الوثيقة طريقة أخرى، يعني في بعبارة أخرى الوثيقة المالية المذكورة في الرهن هل من الضروري أن تكون بالشاكلة التقليدية القديمة في سوق المال، أو يمكن أن تستحدث وثائق مالية أخرى؟ البحث لا بأس به في الرهن على كل. وتداخل مبدئيا، تداخل معاملتين في معاملة واحدة أمر ليس ممتنع، مثل التأمين مثلا، تأمين كثير من الأعلام أو فقهاء هذا العصر يرون معجون مركب من معاملات متعددة، يمكن هذا شيء ممتنع. اليوم هذه الإثارات مهمة وحيتابعها، يصير عجين لمعاملتين في عجينة واحدة، طبخة واحدة، يمكن لو لا يمكن، ممتنع لا، لإثارات مهمة تدون، تعتبر أبواب مستحدثة في المعاملات مهمة تحتاج لمتابعة، ولأقل إحنا ربما نتابعها في مناسبة ما الأخوة يدونوها يذكروننا بها نتابعها بسطا واستدلالا. إثارة أخرى أمس مرت بنا بشكل مجمل نثيرها اليوم بشكل أكثر، الوديعة، المعروف الوديعة ما هو؟ المعروف الوديعة عين شخصية، هذا المعروف الوديعة. هل يمكننا توسعة ماهية الوديعة إلى المالية الكلية أم لا؟ بدلا نقول الوديعة فقط هي العين الشخصية، لا سيما أن العقود عقلائية، إذا كانت العقود عقلائية خب ليس تاتن تعبد خاص، خب أما إذا لم يكن تعبد خاص، الرهن كذا، القرض كذا، الوديعة كذا، إذا لم يكن تعبد خاص وإنما هو شيء عقلائي، العقلاء هم في حالة توسع لهذه العقود، من مانع في ذلك؟ نعم. فيا ترى هل يمكننا دعوى أن الوديعة، هذه إثارة ثالثة اليوم هي الأمس، هي ليست إثارة سؤال ومسألة، باب، هل الوديعة يمكننا توسعتها إلى المالية الكلية أم لا؟ ممكن أو لا يمكن الوديعة؟ فهنا لما أطلق أصحاب البيئة المالية، أطلق على الأموال التي تعطى للبنوك من قبل الزبائن، أطلقوا عليها تسمية ودائع بنكية. ودائع بنكية بينما الفقهاء مصابين ناقض، أمر بنا يعني نسمي نادر، مو نادر، شذ في الفقهاء، شذ بمعنى الشذوذ بمعنى السلبي، يعني جدا جدا هذا لم يعهد عند أحد، أن الشيخ محمد بن زين الدين اعتبرها وديعة ولم يعتبرها قرض. خب الآن بالتالي هذه تعامل معاملة القرض أو تعامل معاملة الوديعة؟ فهل يمكن القول بأن الوديعة ليس من الضروري أن تكون عين شخصية؟ ما المعنى في ذلك؟ أن تكون وديعة مالية كلية في الذمة؟ ولماذا تسمى وديعة؟ لأن تلك الذمة ظرف محافظ قوي للمالية الكلية. الإنسان كما يريد يحافظ على العين الشخصية، قد الإنسان يحتاج إلى المحافظة على المالية الكلية، ربما حاجته للمحافظة على المالية الكلية الكبيرة الضخمة أشد من حاجته للمحافظة على الأعيان الشخصية. هل يمكننا أن نوسع ماهية الوديعة إلى ذلك أم لا؟ هذه إثارة، مو إثارة مسألة مستحدثة، دباب، يبقى له توسع صعب مهم. وأعيد وأكرر، الحين ثلاث أبواب ذكرناها، الرهن والقرض والوديعة، هذه الأبواب لا يقول النقائل أن هناك وحي منزل وتعبد خاص على أن القرض في الشخص، الرهن في العين لا تملك، الوديعة في العين الشخصية، ليس لدينا أدلة تعبدية خاصة، هي القضية سيرة ارتكاز تقنين عقلائي، هم العقلاء هم أنفسهم في حالة توسعة لهذه الماهية، ما المانع؟ بحث انصافا يسترعي المتابعة بشدة بقوة جدا بقوة. لا سيما لاحظوا إذا وسعنا الوديعة، إذا وسعناها إلى المالية الكلية والذمم ظرف حارس حافظ إلى هذه الوديعة، ينبثق باب رابع مستحدث في المعاملات. ما هو الباب الرابع؟ الباب الرابع أذكره، وهناك باب خامس بعد. الباب الرابع هذا عبارة عن الربا الدين، يشمل الوديعة أم ما يشملها؟ إذا وسعنا الوديعة لماذا؟ للأموال في الذمة، لأن الأموال في الذمة دين. الأموال في الذمة لا محالة دندني دينوني دين، يعني هذا باب رابع، أن الربا الديني يشمل الوديعة. وهذا رد على إشكال على بعض الشيخ محمد بن زيد يصير من الجانب، يعني على ما بنى عليه أنه وديعة دين، أنه دين. باب خامس خطير حساس، معدلة هذه الإثارات تحتاج إلى بحوث ومتابعات. هذا الباب الخامس حساس جدا. ما هو؟ نكتة مهمة ذكرها الفقهاء، ما الفارق بين ملكية الأعيان وملكية الأموال في الذمم؟ جدا بحث مهم لتأثير، شو كلها مرتبطة بالمالية، المالية وما أدراك ما المالية، المال والبنون، المالية المالية مشكلة. نكتة مهمة ذكرها الفقهاء وهي أن الفارق بين ملكية الأعيان اللي هي شخصية خارجية مع ملكية ماذا؟ مع ملكية الذمم. ما هو الفارق أيها الفقهاء؟ قالوا الفارق أن ملكية الأعيان تختلف عن ملكية الذمم، أن الذمم ملكيتها ديون، ديون. هنا المشكلة، ملكية الذمم ديون. عندما تكون ملكية الذمم ديون، الله يستر من الديون، الربا يجي فيها، مرض الربا يأتي فيها، مرض القمار يأتي فيها، أخ مرض غسيل الأموال يأتي فيها. يا الله، عدة سرطانات اقتصادية أتى نبه عليها سيد الأنبياء والقرآن في الذمام والديون. أكل مال بالباطل نهيبة موجودة في الديون، قمار موجود في الديون، ربا موجود في الديون، غرر موجود في الديون. عجيب. الانتقال، دققوا، هي نقطة جدا مهمة عند الفقهاء، المؤاخذة العلمية القوية على الأطروحة البديعة على الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه في البنك العربي، افترض البنك يجري معاملاته في السيولة الخارجية، بينما البنك أكثر معاملات 90% هنا في الذمم. الذمم ديون، أو التخلص من الربا فيها صعب صعب، تخلص من القمار صعب صعب، تخلص من التلاعب في الغسيل المالي صعب صعب. دي القاعدة جدا مهمة الخامسة، الآن الباب الخامس، الانتقال من العين الشخصية للأموال. يا الله، يا ساتر استر، يا ساتر استر. ليست فقهاء فقط ذكروها، حتى علماء المال قالوا الانتقال من الذهب، تذكرون إلى الورق النقدي نوع تلاعب، من الورق المعدني إلى الورق الورقي إلى النقد الورقي تلاعب، طفرة تلاعب. الانتقال من النقد الورقي إلى النقد الذمي الإلكتروني تلاعب، بلعوم تلاعب، تلاعبات. لما قال الإلكتروني بالدقة يرجع للذمة ربما. بحث الذمة، بحث الملكية في الذمة، هذه الديون عجيبة غريبة، خطر خطر. لن يمنع عنها الشارع، حددها بمحددات كي لا يدب الغدد السرطانية المحرمة عند فيها. وللبحث تمتمات تتمات وموتات. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.